بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ذكرنا بالأمس أن التقليد عند سماحة السيد السيستاني حفظه الله له ثلاثة معاني، ثلاث معاني. يلحظ فيها سماحته الأثر الذي يراد ترتيبه، الأثر الذي يراد ترتيبه. فإن كان الأثر الذي يراد ترتيبه، إن كان الأثر تصحيح العمل، يعني زيد نعم على عهد السيد الخوئي رحمه الله ما كان يقلد وما كان يقصد وما كان يعرف معنى التقليد، ولكن كان عمله مطابق لفتوى السيد الخوئي، ولو من باب الصدفة كان عمله مطابقا لفتوى السيد الخوئي. زين، فيريد الآن حكم أعماله التي وافقت تقليد مثلا السيد الخوئي. يقول السيد السيستاني حفظه الله: هنا المطابقة كافي، فالتقليد بمعنى المطابقة لنحكم بالإجزاء كافي. أمس بينا، نذكر الأخوة المؤمنين أنه تارة يكون عمل المكلف مطابقا، وأخرى أنه المكلف يلتزم. يعني قبل موت السيد الخوي رحمة الله عليه قدس الله نفسه الزكية بساعة ساعتين، عرف السيد الخوي وعرف أنه جامع للشرائط، فقصد تقليده والتزم ولم يعمل، التزم. هذا التقليد بمعنى الالتزام، وعدل التقليد بمعنى المطابقة، كان عمله مطابق لفتوى السيد الخوي. وشخص ثالث التزم وصلى الظهر، هذا أمس بينا واحد من الصبح عارف السيد الخوي وصلى صلاة الظهر على تقليد السيد الخوي، والعصر مات السيد، عامل واستند في عمله، واللي قلده بعد الصلاة التزم. أكو شخص لم يلتزم ولم يستند، ولكن كان عمله مطابقا لفتوى السيد. السيد السيستاني حفظه الله يقول ثلاث معاني للتقليد، إذا أردنا أن نصحح العمل فقط فتكفي المطابقة، مطابق عمله كان مطابقا لفتوى السيد. وإذا أردنا جواز البقاء على تقليد السيد الخوي، يريد أن يبقى على السيد الخوي، نقول للشخص الأول الذي كان عمله مطابقا، قل ما تبقى على السيد الخوي، أنت أساسا ما قلدت السيد الخوي ولم يلتزم، الذي فقط المطابقة لم يلتزم، هذا ما يبقى على السيد الخوي على رأي السيد السيستاني، ويبقى على رأي الوحيد، ويبقى على رأي الشيخ الوحيد. زين، احنا نتكلم عن رأي السيد السيستاني. يعني لو فرضنا، لو أن أحدا منكم علم أن الشيخ الوحيد أو قامت عنده البينة الشرعية أن الشيخ الوحيد هو الأعلام، أعلم الأحياء، وقلده وكان على عهد السيد الخوئي مميزا، زين أو بالغا، ولكنه لم يقصد تقليد السيد الخوئي، ولم يستند ولم يلتزم ولم يعمل، ما كان يعرف بعد، عرفت شلون؟ الآن يبقى على تقليد السيد الخوئي رحمة الله عليه. خب، أما السيد السستاني شو يقول؟ حتى يقول إذا لم يقصد ولم يلتزم، ولكن كان عمله مطابقا لفترة السلخ، هذا نصحح عمله فقط، نقول عمله صحيح لا تعيد لا تعد. أما إذا التزم وإن لم يستند، التزم قصد تقليد السيد الخوئي والتزم، قال خلاص أنا من الآن من الساعة 2 مقلد السيد الخوئي إن شاء الله، أي مسألة تعرض علي بفتح المنهاج بسأل، أنا الآن قصدت التزام، ما تصير خوي العصر. نعم، يبقى على تقليد السيد الخوي، بمعنى قاعد أشرح، بمعنى يقول سماحة السيد السستاني حفظه الله أنه كانت فتوى السيد الخوئي يعني الميت الذي التزم كانت حجة عليك، كانت حجة لما التزمت وقصت أصبحت فتوى السيد الخوي حجة، بموته لا تتبدل هذه الحجة. تحليله اللطيف، بموته، نعم بموت هذا المرجع ما تتغير الحجة، كانت هذه يسمونها عندنا يسمونها الاستصحاب، يعني في الإصلاح الحوزة استصحاب، استصحاب يقين سابق وشك لاحق. خب، فنقول له كانت فتوى السيد الخوئي حجة عليك والآن هي حجة. سماحة آية الله العظمى الشيخ الوحيد يناقش هالرأي، يقول نعم كانت فتوى المرحوم حجة، التزم أم لم يلتزم؟ التزم، لماذا لماذا تقيدها بالالتزام؟ سماحة السيد السستاني يقول هذا المكلف الذي كان مميزا في عهد السيد الخوئي، ها، ولكنه لم يقصد تقليده، ما قصد ولا نوى، ولكن نفترض أن السيد الخوئي كان أعلم في زمانه. الشيخ الوحيد يقول فتوى السيد الخوئي حج عليه، وإن كان لم يقصد، وإن كان لا يعرف السيد الخوئي، فتوى السيد الخوئي حجة، وبموت السيد الخوئي لا تتبدل هذه الحجة، نستصحبها. الشيخ الوحيد وسماحة السيد السستاني حفظه الله يقول هذا لم يقصد، لا لا ليست بحجة، إذا التزم هذا الشخص الثاني الذي التزم نوى والتزم قال أنا الآن مقلد للسيد الخوي تكون فتوى السيد الخوي حجة علي، إذا كانت حجة علي بموت السيد الخوي نستصحب هذه الحجية. عرفت شلون؟ واضح الكلام؟ يبقى عاد هذا في إن شاء الله، الله يوفقكم إن شاء الله في الأبحاث المتقدمة في أبحاث الخارج يطرح هذا السؤال، أنه فتوى السيد الخوئي رحمه الله فعلا كانت حجة مطلقا سواء التزم أم لم يلتزم، فيكون الحق مع الشيخ الوحيد، أو أن حجيتها مقيدة بالالتزام فيكون الحق معه. متى تبحثونها؟ مو الآن الآن فقط للتنوير، أنا أذكر هذه المخارج فقط للتنوير. خب، فإذا الآن إحنا كطلاب ندرس المنهاج، نعم نختصر، يعني نعطي اختصار، نقول إذا أستاذنا أستاذ المادة يقدم لنا سؤال، نعم اذكر معاني التقليد عند السيد السستاني زين بلحاظ الآثار، واللي هي لغة معناها واضح وكذا، كلها ثلاث معاني للتقليد. إذا أردنا فقد تصحيح العمل فتكفي ماذا؟ المطابقة. من كان عمله مطابقة لفتوى السيد الخوي خلاص هذا مقلد. بأي معنى مقلد؟ يعني عملك صحيح بس وأكثر من هذا. بأي معنى مقلد؟ يا من طابق كل عملك صحيح أكثر منك. وإذا أراد هذا الذي عمله مطابق يريد أن يبقى على السيد الخوي تقلد من أنت؟ قال الوحيد تبقى. هذا أعلم الأحياء عند الوحيد تبقى. قال لا 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 أنا أقلد سيرستاني أعلم الأحياء عندي. ما تبقى لأنك لم تلتزم، لم تلتزم، فلم تكن فتوى السيد الخوي حجة عليك، خلاص ما تلتزم خلاص. هذا المعنى الأول التصحيح. المعنى الثاني أنا أجل أختصر نقول معنى التقليد عند مولانا سماحة السيستاني له ثلاث معاني. زين، المعنى الأول التقليد بمعنى المطابقة، التقليد بمعنى الالتزام، التقليد بمعنى الاستناد. سأكرر ما هي المعاني الثلاثة للتقليد؟ ثلاثة: التقليد بمعنى المطابقة، التقليد بمعنى الالتزام، التقليد بمعنى الاستناد. اشرح لنا شنو مطابقة التزام استناد، اشرح لنا ان شاء الله. مطابقة يعني شخص كان على عهد السيد الخوئي مثلا رحمه الله كان عمله 100% مطابق لفتوى السيد الخوئي من باب الصدفة، يصلي ويصوم ويحج كله، تبين ان صلاته وصومه وحجه مطابق لفتوى السيد الخوئي، ولكن لم يكن قاصد ان يقلد السيد الخوئي ولا يعرفه، ونقول له عملك صحيح. هذا التقليد بمعنى المطابق. أثره شنو؟ صحة العمل فقط. هذا التقليد بمعنى الالتزام، يعني هذا السيد الخوي حي رحمه الله رحمة الله عليه، واتضح لي أنه جامع للشرائط وأنه الأعلام، فأنا نويت قصدت أقلد السيد الخوي والتزام. إذا احتجت لمسألة سأفتح صارت سيد الخوي، خلاص نويت، خلاص التزمت، ما صليت سوي ساعتين ونص من يوم 13 صفر حضرت هنية، ثلاث ونص قالوا قف رحمة الله عليه هنيئا إلى صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، راح انتقل إلى رحمة الله تلقاه الحجة عليه السلام. مات؟ إيه مات. شو سوى صلاة المغرب؟ افتح المنهج صحيح ما سير خوي. الالتزام كافي للبقاء. هذا على رأي منه؟ خلاص واضح؟ زين. تقول أنا ما صليت على فتوى السيد الخوي ولا فريضة. ما دمت التزمت فمن حقك أن تبقى على السيد الخوي. زين؟ عندنا مسألة التقليد بمعنى الاستناد، يعني شخص ثالث التزم وصلى صلاة الظهر، الله أكبر، صلى الظهر والعصر على تقليد السيد الخوي، ربط صلاته بفتوى السيد، نش يسموه التقليد بمعنى الاستناد. صار واضح الفرق صار واضح. تقليد بمعنى المطابقة، تقليد بمعنى الالتزام، تقليد بمعنى الاستناد. عرفت شنو؟ هذا شنو أثره؟ تقليد بمعنى الاستناد. هذا أثره الآن نشرحه باختصار، بعدين نجي في مسألة رقم فلان ما دي 10 ما دي كم. فأثره إذا عدل الإنسان من الميت، من الميت عدل من السيد الخوئي إلى السيد السيستاني وصلى على تقليد السيد السيستاني، عدل من الميت إلى الحي وصلى استند، فلا يجوز له العدول إلى الميت السابق، يعني غيره الذي عدل من الحي إلى الميت ولم يستند في مجال أن يرجع. أما هذا الذي عدل من السيد الخوي إلى السيد السستاني واستند، فلا يجوز له أن يرجع. وفيها تفصيل يأتي، يأتي في وقته في مسألة رقم يسمونها 10 يمكن. زين، أربعة عشر. لا يجوز العدول إلى الميت بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستندا إلى فتوى. شفت شلون؟ إذا بتجمع، شفت الكيان أنتم، إذا بتجمع معاني التقليد الثلاثة ما تحصل في مسألة واحدة. آخر مرة سأعيد حتى أنتقل إلى مسألة ثانية. آخر مرة الآن أنا أريد أجمع معاني التقليد من رسالة السيد السستاني. شوف أنا قلت للتقليد كم معنى؟ ثلاثة: البقاء، يعني البقاء، المطابقة، والالتزام، والاستناد. المطابقة فقط مسألة أربعة يكفي في التقليد. تطابق، تطابق عمل المكلف، تطابق يعني بدون التزام وبدون استناد، أربعة. زين، المعنى الثاني ولا حصله في أواخر سبعة. ويكفي في البقاء الالتزام حال حياته. شوف شلون، شوف بجمع وين معاني التقليد ثلاثة، من مسألة أربعة معنى، ومن مسألة سبعة معنى، ومن مسألة 14 معنى. لا يجوز العدول، يعني حتى المنهج تبين يبيله شغل، يعني يبيله تعب شوي حتى تفهم ماذا يقصد الفقيه. من مسألة 14 لا يجوز العدول إلى الميت ثانيا. واحد فرض كان يقلد السيد الخوئي وعدل إلى سماحة السيد الثاني، ويبي يعدل إلى الخوئي بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستندا إلى فتواه، مستندا إلى فتواه. هذا المعنى الثالث من معاني التقليد، واضحة؟ ما يحتاج أكرر. طبعا في مسألة 14 بتجي استثناءات وبتجي كذا، هذا وين نخليها هالتفاصيل؟ إذا وصلنا إلى مسألة رقم 14 أصبحت المسألة بإذن الله واضحة. خب خلصنا من مسألة 4، الآن نجي إلى مسألة 5. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يصح التقليد من الصبي المميز، فإن مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. نشرح بإذن الله. هذه المسألة فيها فروع. الفرع الأول، الفرع الأول، يصح التقليد من الصبي. الأعلام اختلفوا في هذه المسألة، وهي أن الصبي غير بأن الصبية غير البالغ هل أن عبادته مشروعة أو غير مشروعة. بعض العلماء يقول عبادات الصبي مو مشروعة، هذه تمرينية، طفل لما بلاه حتى لو كان مميز عمره 14 بس ما عنده ما بلاه، ممتاز متفقه كان ما بلاه، عباداته تمرين مو عبادة، مو صلاة، تمرينية شكل الصلاة. والكثير يرى بأن عبادات الصبي مشروعة، خب مو واجبة بس مشروعة، يعني هذه صلاة، صلاته صلاة وصومه صوم. خلاف لطيف راجع إلى بحث في الأصول. ولذا أنا أقترح الشباب المثقف خصوصا اللي بيتصدى للتدريس يأخذ على الأقل الحلقة الأولى، بس كافي الحلقة الأولى لسيدنا الشهيد الصدر رحمه الله، يعني ممتازة جدا، تعطي ثقافة أصولية زينة خصوصا للشخص اللي بيدرس يعني زينة يعني، وما تأخذ إذا واحد يجد فيها ما تأخذ أكثر من شهرين إذا يجد فيها ذهنية كذا. خب نعم، أنا لي فيكم أمل إذا الله أعطاني صحة ووقت أعطيكم إياها الشهرين إذا فيها قيدين. خب هناك بحث في الأصول لطيف جدا. المولى تبارك وتعالى قال مروا أولادكم بالصلاة. خب هذا ولدي، المولى يقول مروا أولادكم، حضر وقت الصلاة قلت له بابا قوم صلي، أنا امتثلت الأمر الشرع. خلاف عند العلماء أنك أنت يا ولي الأمر لما امتثلت أمر الشارع وقلت لولدك صلي، هذه صلي أمر من الشارع على لسانك جرى فتكون عبادته مشروعة، أو صلي الأمر الذي صدر منك يعتبر منك لا يتجاوز عنك، فالشارع لم يأمره خلاص، فتكون تمرينية. أيضا هذا يؤجل تفصيله إلى الأصول، أريد أن أشوقكم. لاحظنا أنتم الآن تأخذون الفتوى، فتوى نعم الأعاظم الشيخ الوحيد السيد السستاني السيد الخوئي الأعلام، هؤلاء عبادات الصبي مشروعة. أيت الله عظم السيد قل بيقاني يقول لا عبادات الصبي غير مشروعة، كل واحد عنده دليل ويحتاج إلى توضيح أكثر. أعطوني مهلة، رحم الله والديكم جميعا، الله يبارك فيكم. فنقول شوف القل بيقاني يقول عبادات الصبي غير مشروعة. السيد الخوئي السيد السستاني الشيخ الوحيد يقولون عبادات الصبي مشروعة، يعني طبعا طالب العلم اللي هو دارس وصول يقول يعني هؤلاء يقولون الشارع لما قال مروا أولادكم بالصلاة فأمر الولي لولده هو أمر من الشارع جرى على لسان الولي، فإذا كان الأمر من الشارع فتكون عباداته مشروعة. خب فيصح التقليد من الصبي، يعني كما يصح تصح الصلاة والصوم والحج والأمور الأخرى تصح، يصح التقليد من الصبي، طبعا الصبي المميز طبعا، لأن غير المميز لا يعقل ما يعرف صلاة شو معنى صلاة صوم يعرف، هذا شيء آخر. كلامنا في الصبي المميز الذي يعقل ويعرف المعاني ويعرف الوضوء، يصح التقليد من الصبي المميز. فإذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه، زين قال افرض قلد السيد الخوئي رحمه الله وهو صبي مميز، كثير يسألون الآن يقول نحن كنا على عهد السيد الخوئي غير بالغين وكنا مميزين وقد قصدنا تقليده زين، هنا ينبغي لكم السؤال، السيد الخوئي رحمه الله يفسر التقليد بمعنى الاستناد بس فقط، السيد السستاني يقول يكفي في البقاء الالتزام، وين يقع الاشتباه عند علي الدهني مثلا إذا امرأة سئلة أو مكلف سئلة يقول له أنا كنت على عهد السيد الخوئي مميز وكنت أقول أنا مقلد السيد الخوئي ولكني لم أستند ولا مرة صليت اعتمادا على السيد الخوئي، أو ما أدري بأن هناك كذا لم أستند، يجي يشتبه المجيب يقول إذا لم تستند فلا يحق لك البقاء، وين الاشتباه؟ إذا لم تستند فلا يحق لك البقاء، هذا فتوى السيد الخوئي سماحة سيرستاني ما يشترط الاستناد، بل يكفي بالالتزام. فالمجيب المفروض تسأله تقول له انت التزمت؟ ايه التزمت، وعرفه ابوي واهلي يقولون احنا قلد سيد الخوي وانا وياهم قصدت على التزمت، خلاص يكفي الالتزام. خب، فاذا مات المجتهد، عرفتم؟ فاذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة اللي اليوم بناخذها إن شاء الله، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. لفتة رائعة. نقول الآن نحن آمنا بأن تقليد الصبي مشروع، ولكنه قطعا لم يتوجه إليه الوجوب، يعني ما كانت الصلاة واجبة علي ولا الصوم واجبا علي. فإذن ما الفرق بين البالغ الذي قلد السيد الخوي وهو بالغ، أو الصبي المميز الذي قلد السيد الخوي؟ فلنفترض أن رجلا وولده، الولد مميز والأب بعد بالغ عنده ولد، فقلد السيد الخوي، الأب مع ولده الصبي في حياة السيد الخوي احتاجوا إلى مسألة احتياط فيها، وستأتينا المسألة التاسعة اللي بيني وبينكم اللي ما يتعب ذهنه في فهمها ما بيفهمها. هيئكم الآن في المسألة التاسعة، فيها علم إجمالي وفيها حجة إجمالية وفيها ما نش فيها. خب، فأحيانا يكون هناك مسألة فيها علم إجمالي، علم إجمالي وحجة إجمالية على ما سنف نشرح. في حياة السيد الخوي كان هذا الأب مع ولده صلوا على عهد السيد الخوي، صاموا على فتوى السيد الخوي، في مسألة من المسائل احتاطوا فيها وجوبا، احتاطوا. هل وجوب مكلف بمن الوجوب؟ البالغ. وأما غير البالغ اطلبه يصلي، مو بعد ما احتاط. هذا، فإذا هذا الرجل مع ولده عمل بفتوى السيد الخوئي ومرت عليهم مسألة احتياطية، وفي المسألة الاحتياطية وجبت على البالغ ولم تجب على الصبي. بعدين مات السيد الخوئي رحمه الله. بعد موت السيد الخوئي رحمه الله مسألة البقاء سيبقى البالغ في كل المسائل، زين؟ وأما بالنسبة للصبي نقول له أساسا أنت في تلك المسألة الاحتياطية التي احتط فيها بين القولين ما كان الاحتياط عليك واجبا، فأنت الآن في ساعتين. وبعدين تسألوني شلون يعني الموارد الاحتياط في العلم الإجمالي؟ أكرر في المسألة التاسعة، هذه المسألة التاسعة سيأتينا تفصيل، زين؟ حتى في المسألة الثامنة يوجد فرق بين العلم الإجمالي المنجز، سماحة السيد يقول في المسائل إلا في المسائل التي يحصل فيها علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية، في المسألة الثامنة. فالثامنة فيها هذا التفصيل والتاسعة أكثر. نرجع التفصيل الحين، فقط نقول الصبي المميز الذي صحت عباداته ما كان الاحتياط الوجوبي واجبا عليه، بينما كان هذا الاحتياط الوجوبي واجبا على
البالغ.
خلصنا، إذا انتهينا من هالمسألة الحمد لله. نقرأها، يصح التقليد من الصبي يعني عباداته مشروعة المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ حط تعليقه هنا خفيفة، لأن الصبي ما كان الاحتياط واجبا عليه قبل البلوغ، لأن الصبي ما كان الاحتياط واجبا عليه قبل البلوغ، وبهذا يمتاز عن البالغ. اللي طبعا عنده ما يخالف استفسار يكتبه أحسن، على أساس نكمل الدرس. أنا بعطي مجال للمسائل إن شاء الله. خب، المسألة السادسة: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ، العقل، الإيمان، الذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة على التفصيل الآتي، والأعلمية على التفصيل الآتي في المسألة الثامنة. أكرر: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ أن يكون بالغا، وبلوغ الرجل بأن يكمل 15 سنة ويدخل في 16، وبلوغ الأنثى أن تكمل 9 تدخل في 10. خب، الأعلام هناك يبحثون عن دليل اشتراط البلوغ، عن دليل اشتراط البلوغ. بعضهم يشترط، بعضهم لا يشترط. يعني يقول يكفي أن يكون مجتهدا، تقيا، ورعا، جامعا للشرائط، وإن لم يكن بالغا، وإن لم يكن بالغا. وقد تسأل: هل هناك من بلغ قبل أن يبلغ؟ ولا أجيبك بالنفي الآن. نعم، كان بعض القدماء وصل إلى مرتبة كبيرة من العلم قبل البلوغ، زين، وكان يلعب أحيانا بالشارع، وأحيانا كان هم يزعج والد شوي إلى بما لا ينافي الأدب، ولكن بمقدار ما تقتضيه الطفولة، وكان والده يلحقه، وكان يلتفت ويقرأ آية السجدة على والده. فإذا قرأ السجدة سجد وجوبا، ذاك أمكنه الفرار. لأنه غير بالغ. في بحث آتي، ولكن اليوم ملتزم بالصلاة في منطقة أخرى، ما أقدر أطيل اليوم مثل أمس، ما أقدر، بس إن شاء الله الجمعة الجاي والسبت الجاي نفس الشيء. السبت أنا أروح أصلي فيه، بس في الجمعة بيكون أطول إن شاء الله. خوف، فهناك بحث عند الأعلام في البلوغ، زين. السيد يقول، عبارة السيد دقيقة، يعني قال يجوز، يعني ما قال يشترط أكو شيء أم لا، هذا بعدين ممنوع التعليق، بس أنا أبغي شوية أنبه هكذا، زين هالتنبيه يهيئ ذهنية الطالب للبحث، للسؤال، عرفت شلون؟ يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ والعقل، طبيعي هذا، إذا لم يكن عقلا، يعني كان مجنونا سواء إطباقيا أو أدواريا، هذا واضح. يجوز. والإيمان، بلي يقصد بالإيمان يعني ولاية البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، فقد واحد يسأل أنه ما هو ربط الإيمان بجواز التقليد؟ المراد من التقليد هو الوصول إلى الحكم الشرعي. فلو فرضنا أنه شخص، أعوذ بالله، لم يكن مواليا، لكن أفرض عرف آليات الاستنباط اللي عدل كلها، إحنا عرف، أخذ دورة أصولية كاملة وأتقنها، وصارت عنده ملكة الاستنباط، زين، بنفس الآليات اللي عندنا الشيعة، واستنبط أحكاما على طبق موازيننا، ولكنه لم يكن مواليا، ليس كفؤا للتقليد. طبعا لنصوص الآن ما أقدر يعني أقراها، نصوص أدنى صحيحة السند، يعني صحيحة السند. نعم الإمام يقول هذا غير مؤتمن، لا تستأمنوه على دينكم، كيف يترك ولاية أمير المؤمنين والتي هي كالشمس في رابعة النهار؟ شلون يتركها؟ صدق شلون؟ يعني ما في هناك مثلا غشاوة أو خفاء في الأدلة أو كذا، لا يقول لك الشمس في رابعة النهار أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما درسنا في العقائد الدروس الأخيرة زين أنه حديث الغدير متواتر، واعترف بتواتره كثير من أبناء العامة زين، وكثير من أبناء العامة اهتدوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا ما نحتاج إلى نص الغدير، ما نحتاج، لأنه البديل لأمير المؤمنين مو أنه مشابه لأمير المؤمنين والفرق بسيط يعني مثل هذا الأصابع، لا، أمير المؤمنين في العلم سنون قبل أن تفقدون، في الشجاعة، في الذبع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، في كل الصفات الإيجابية هو له السبق، غيره ما ما ماكو شيء، هو أنه أكو شيء ولكن الإمام أكثر، ما يقال أكثر، ماكو شيء في بدر أحد حنين في العريش وهكذا، ما قتلوا ما قتلوا أحد ولا في العلم ولا في ما لهم أي شيء، أي شيء ما ماكو، فما في مجال للمقايسة. ولهذا بعض النصارى اللي درسوا شخصية أمير المؤمنين قالوا نحن بين أمرين لا ثالث لهم، إذا بتقولون نحن بشر، إحنا بشر، فعلي فوق البشر، وإذا كنتم مصرين على أن علي بشر ما ترضون ترفعون على البشرية، إذا نحن لسنا ببشر، يعني نقطع بأننا لسنا في رتبة علي، أكو اختلاف الرتبة، فأنتم إذا بتسموننا بشر لازم هذا فوق البشر، وإذا بتسموه علي بشر لازم إحنا دون البشر، للوضوح هذا هو ما علي من نص الغدير، نصوص أخرى. خب فمع وضوح هذه الآيات اللي عندها آليات الاستنباط بتمامها، كيف يعدل عن هذه الشمس الواضحة عن أمير الإسلام؟ فلا يكون مستأمنا على الدين. خب والذكورة، هل يجوز تقليد المرأة لو كانت مجتهدة؟ طبعا أيام تطفلنا وحضورنا عند بحث أستاذنا السلخوي قدس الله نفسه الزكية، ألاحظ أنا في جامع الخضراء في بعض النساء تحضر بعض خارج، وسألت أنهن يحضرن بكفاءة أو لا، بكفاءة ابنة العالم الفلاني زين، وأشرف على تدريس كريمته المكاسب وكذا والمراحل العليا، أصبحت مؤهلة تحضر بحث موجود. لكن خوف نشترط في المرجع أن يكون ذكرا، يعني الأنثى حتى لو كانت أعلم لا يجوز تقليدها زين. والاجتهاد شرحنا معنا الاجتهاد، أن الاجتهاد هو بلي أن تكون عند الإنسان ملكة راسخة قوية يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، الأحكام ألف ولام جمع، يعني جميع الأحكام عند قدرة على استنباطها. نعم ولكن خب هل يجب عليه أن يفتي بكل ما يعلم؟ لا، سماحة السيستاني حفظه الله يقول إذا اختلف ثبوت الشهر مع ابناء العامة في الحج يقول أنا لا أسكت، يقول ليس معنى سكوتي أنه ما عندي استنباط ووضوح في الحكم، عندي لك ما أريد أقول، لماذا؟ حتى أسهل على من قلدني، بإمكانه أن يرجع للشيخ الوحيد، أن يرجع للسيد الحكيم، واللي يقول عندي، يعني أريد أقول هذا معنى الملكة، الملكة هو شنو؟ اللي عنده قدرة على استنباط جميع الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. خب هل عندنا اجتهاد متجزي؟ يعني يمكنه أن يجتهد في الطهارة في العبادة، ولكن في العبادات ما يقدر باعتبار أن العبادات نصوصها قليلة، فنحتاج إلى عقلية راسخة جدا وفهم عميق لمرتكزات العقلاء، للارتكازات العقلائية، يحتاج لفرد حقيقة يعني، فشي خاص ثاني. أما في الصلاة وكذا مو كثير تعتمد على الارتكازات، هو نصوص تعبدية، المغرب 3 ركعات، الحمد لا صلاة إلا مثلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، هذا مو ارتكازات عقلائية، هذه نصوص شرعية تأسيسية. خب، فهل نقبل التجزي بأن يكون هذا مجتهدا في العبادات ولكن مو مجتهد في المعاملات؟ اختلف العلماء. بعضهم يقول الاجتهاد ملكة واحدة لا تقبل التجزي، ما تقبل، وبعضهم وهم الأكثر يقولون لا، ملكة الاجتهاد تقبل التجزي، تقبل. خب، فإذا قبلنا التجزي، أذكركم، فنقبل للعامي أن يكون عنده اجتهاد بسيط ليوصله إلى جواز التقليد كدليل الانسداد، كدليل الانسداد شرحناه الدرس الأول، راجعوا للشريط. فإذا هذا قبولنا لفكرة دليل الانسداد مبني على ماذا؟ على فكرة جواز التبعيض في الاجتهاد. أكو تفسير خاطئ للتجزي، خاطئ، شنو؟ وهذا متجزي يعني مجتهد مطلق عمل برأيه، لا هذا مو صحيح. بعض العوام يقول متجزي يعني 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 ما يرجع على غيره، لا، المقصود بالتجزي شنو؟ أنه نفس الملك ما عنده ملكة يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام، بل عنده ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام. واضح؟ خب
شيخ
رحم الله والدك دكتور، الله يطول عمرك جميعا، سجل الملاحظات. يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ والعقل والإيمان، أي الولاية لأهل البيت. واضح؟ دائما في المنهاج بنقول الشرط الإيمان مو العدالة، الإيمان بمعنى الولاية، والاجتهاد ها يعني خوف أن يكون مقتدرا على استنباط جميع الأحكام الشرعية. خوب، قد تسأل سؤال في مرجع التقليد، إذا كان سماحة سستاني يقبل التجزي في الاجتهاد ها، فهل يجوز تقليد المتجزي؟ خش سؤال هذا له ربط. أنت الآن تقول في يشترط في المرجع الاجتهاد، أي اجتهاد؟ أنت قبلت تقسيم الاجتهاد إلى متجزي ومطلق. مطلق شنو؟ عند ملك يقتدر بها على استنباط شنو؟ جميع. خوف، الآن هذا الاجتهاد اللي هو شرط في المرجع، أي اجتهاد؟ المطلق أو المتجزي؟ بقول لك انتظر إلى مسألة 22، سنشرح لك هناك 22 أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا دام استثناءات. ما دام استثناءات أجل نأجلها إلى وقتها، استثناءات يعني في تفصيل، بس أعطينا إضاءة خفيفة. يعني كلمة المجتهد الواردة في مسألة 6 هذه لو قيل لي اشرحها أقول لا يقصد سماحة السيد الاجتهاد المطلق، لا، الاجتهاد المطلق ويعم المتجزي على تفصيل يأتي في المسألة 22. اشرحها الآن ما يمكن، وقت لا يتسع، ثم عندي مقدمات ثانية أريد أبينها ها في المسألة 8 والـ9، كلها تنفع في فهم المسائل اللاحقة. بارك الله فيكم. خوب، والضبط والحياة، اشترط الحياة في المرجع الابتدائي، أريد أن أقلد الآن، لابد من اشتراط الحياة أن يكون حيا. بعضهم كشيخنا الأستاذ الشيخ الفياض الله يحفظه يقول ما يشترط الحياة في البحث العلمي، يجوز ابتداء الآن تقليد السيد الخوي، وهو في نظره الشريف أن السيد الخوي أعلم عالم في عصر الغيبة الكبرى. الله صلى على محمد.
الله صلى وسلم على محمد وآل غير محمد.
ثانية
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
والعدالة، اشترط العدالة في مرجع التقليد. والعدالة نعم سيأتي تعريفها، أيضا سيأتي تعريفها، ما هو تعريف العدالة؟ زين، بعضهم يعرفها بأنها الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، استقامة، صلي صوم يعمل الواجبات يترك المحرمات، وإذا عصى يستغفر، نقول ألا يعصي، هذا مو عصمة، لكن يقول كما يقول السيد الحكيم رحمة الله عليه لكل جواد كبوة، فإذا كبق اشتبهان، استغفر الله استغفر الله، يكفي، مو كل واحد يشتبه التركونة ما يبقى أحد لا صنع يعصي اشتبه، ولكن شنو ما يصاب، يقول استغفر الله وأتوب إليه. خب، ما هي العدالة؟ هل هي ملكة راسخة بحيث تصدر منك، يصدر منك فعل الطاعات بدون كلفة؟ هذا معنى العدالة، رضا عادل بمعنى الملكة، يعني أصلي أصوم أبتعد عن الحرام، إذا تمر علي مرأة أجنبية جميلة أعوذ بالله مغرية افتتن الناس بها، أنا تمر علي أغض طرفي بسهولة. شلون؟ ليش بسهولة؟ عندي ملكة، لا أكذب وإن كان كذا. فالذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات بدون تكلف، هذا عنده شنو؟ ملكة. وأكو واحد يأتي بالواجبات ويترك المحرمات بس مع الكلفة، يتعب مع نفسي، الله يمسكها يغض الطرف عن فلان، يتعب حتى يسد أذانه عن الغيبة، مشتهي أعوذ بالله يميل إلى استماع الغيبة لكن حرام، فيتكلف حتى يصد نفسه عن الحرام. هذا اللي يتكلف، مثل اللي يسوق السيارة على يمي، أوه شلون يخاف ومضطرب، تقول نتيجة وصل بيته لكنه مع اضطراب، لا تركب وياه يخوف، ما عنده ملكة، ما عنده ملكة. إذا عرفنا العدالة بالملكة، شوف شلون فرق لطيف جدا. فإذا كان هذا الآن عاصي لسنين، يعني كانت المعاصي ملكة له، فيقول خلاص استغفر الله، قطعا استغفر الله، وقطعا توبت، توب توب توب، ما أقدر أصلي وراه، لأن حتى يصير عادل يحتاج مدة حتى تصير الملكة، حتى يصير الالتزام بالواجبات وترك المحرمات بنحو الملكة يحتاج أنه مدة. بينما إذا نعرفها مثل ما عرفها مولانا السيد الخوي الاستقامة، لا خلاص ما دام عزم على الاتيان بالواجبات وترك المحرمات، خب وقد كان غارقا في المعاصي والآن ترك وحصل عندي الاطمئنان بأنه ترك، أقدر أصلي وراه الآن، لأنه الآن ينطبق عليه أنه عادل. تفصيل هالمسألة بيجي وين؟ بيجي بعدين في بحث التقليد. أيضا مسألة 29، سبحان الله كلها إرجاعات. العدالة التي مر أنها تعتبر في مرجع التقليد هي الاستقامة، صار مثل السيد الخوي مولانا السيستاني ما عرفها بالملكة، بس الناشئة هذا تفصيل عادي، خلينا شنو نؤجلها. أريد أشوقكم مسائل، المسائل الفقهية عرفت شلون. أرجع الآن إلى مسألة 6، يجوز، ما قال يشترط، بعد بينا يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ العقل الإيمان ولاية الذكورة الاجتهاد، شرحناه مطلق ومتجزي، العدالة على نحو يأتي وهي الاستقامة وليست الملكة عند السيد، وطهارة المولد، بل أن يكون مولودا من نكاح صحيح، أن يكون مولودا من نكاح صحيح. ونبين مسألة بأنه أن يكون مولودا من نكاح صحيح، ترى هذه واسعة، يعني إذا بلي كان فلان متزوج، هذا فلان معروف، هذا بيته عنده زوجة، يعني عنده فراش، عنده امرأة ينام وياها، وعلمنا يعني لا حياة في الدين مشكلة هذه الأمور، بس لازم أبينها أنه هالمرأة عندها أخطاء وحصل زنا في بيتها، وبعد ما حصل اللي حصل الزوج مو مسجون، يدخل، أنا أشوفه يدخل، الزوج يدخل البيت وشفنا غلط في هالبيت، علمنا مثلا، بعدين طلع ولد وإحنا حصل عندنا شك في أمر وجازم في أمر، جازم أن هذه منحرفة. فرضوا أنا الحاكم الشرعي، أنا حاكم مثلا، حصل لي جازم أن هذه غلطان ومنحرفة، وصار عندي شك أن هذا الولد لمن؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول الولد للفراش وللعاهر حسن، واحد الولد للفراش، يقول النبي صلى الله عليه وآله، نقول هذا الولد لهذه المرأة ولهذا الرجل، وتصلي وراه، والمرأة نأخذها الحاكم الشرعي ويرجمها. شوفوا سعة الشريعة، أنت لا تسرع في الحكم، لا تسرع يعني والله هذا البيت في غلط، أنا هالولد شلون أصلي وراه؟ لا، سمعت نفسك ما ترتاح يخالب، أنت ما مجبور، والله أنا ما أريد أصلي إلا من أعرف أصله وفصله وتقواه وورعه والتزامه وكذا، ذي صلاتي وديني ومعراجي، كيف ما يخالب، لكن التزامك بالكمال شيء واتهامك شيء آخر، عرفتم؟ الولد للفراش، لو كان الزوج مسجون قطعا ما كان يجي شيء آخر، لا ما مسجون ويدخل وكذا ويجي، لو في الشهر مرة يجي، هذا فراش الولد لصاحب البيت. خب لا تدخلون في المسألة تفاصيلها، الآن الطب يقدر يتدخل وكذا شيء آخر، ترى نقبل الطب في الجملة ضمن موازين ما شرحتها الآن، ضمن موازين لم أشرحها، تحتاج إلى تخصيص وقت حتى أشرحها، لكنه اتضح طهارة المولد بهالمعنى، والضبط بالمقدار المتعارف، يعني أن يكون بلي حافظ للمسائل الابتلائية، إذا سألي يتذكر بلي يعرف، أما إذا كان لا سمح الله كل ما سأله ما أدري والله نسيت، مر علي بس نسيت، والثانية مر علي بس نسيت، والثالثة مر علي وأكل ناسي والله مر علي، ما ينفع إذا كان أغلب المسائل، أما إذا كان بعض المسائل ما يخالف. ولهذا بعض الأعلام كان أصيب بمرض، حقيقة بعض مراجعنا كان أصيب بمرض، فقال لتلاميذه اختبروني، اختبروا دين، هذا الدين، سألوا عن الأصول، عن الاستصحاب، عن التعارض، عن الأمور الأصولية المعقدة، فأجاب سكت، قال الحمد لله، بقي الناس على تقليدهم له. بعدين بعد أشهر الظاهر أو بعد مدة اشتد عليه المرض، اختبرون شوفونا نفس الأول، لا قال نسيت ذيك القاعدة العظيمة، نسيت ما أدري، نسيت في العشر مسائل جواب على مسألة واحدة، خلاص تقواه وخوفه من الله صعد على المنبر، قال يا ناس اتركوا تقليدي، لا يجوز لكم، أنا فقدت هذا الشرط، الضبط بالمقدار، ما يجوز لكم، قال مو معصوم، معصوم شيء آخر، المعصوم وآتيناه وعلمناه من لدنا حلم لدني وعلمناه، هذا المعصوم، فلا يقاس بالمعصوم أحد. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام، قال له بعد ما تغسلني وتكفني وتصلي علي بعد تعال وعلمك. قبل أن يوجعه في قبره هم وضع لسانه في لسان كفن صلينا عليه. قال له ايش سوى لك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال علمني أيضا. ما شاء الله من العلم. عرفتم؟ فالمعصوم لا يؤثر عليه مرض ولا موت ولا شو على ما هو عليه، لأن ملكوتي. أما غير المعصوم لا نقيسهم بالمعصومين ولا نبالغ في أحد، ما نجعل أحد إمام 13، المعصومين فقط 12. علماؤنا نقدسهم، نحبهم، نحترمهم حقيقة. أنا أقول هذا التسجيلات موجودة، يقولون هذا تراب من نعال غبارات غبار الذي يطأه المرجع المقدس كالوحيد والحكيم والستاني والخوي. أقول هذا الغبار حط على رأسي، كان هذا الاحترام شيء، وتقييمهم من حيث جواز البقاء و شيء آخر. إحنا كلا بد أن نتبع في ضوابط، فإذا قل ضبطه عن المتعارف ما نقل لعارض صحي نقدر هو ما يصيب مرض، يصيب مرض والمرض يأثر عليه، بينما على المعصوم ما كفارق بين حي ولا ميت، ما كفارق، بل كل جوارحة فيه تنطقه. اللهم صل على وآل محمد. عرفت أعزائي؟ والضبط بالمقدار المتعارف والحياة على التفصيل الآتي. تبقى مسألة قبل ما أدخل في سبعة، لا يجوز تقلد الميت ابتداءً، وإن كان أعلم من الحي لا يجوز تقليد الميت ابتداء وإن كان أعلم من الحي. هذه بأجلها الأسبوع القادم حتى أوضح بعض الأمور الهامة. قد تقولون بأنه هذا الشيخ الفياض يقبل في البحث العلمي تقليد الميت ابتداء، هوب، ونحن الآن لم نبلغ رتبة الاجتهاد ولم نبلغ رتبة التخصص، نحن مو أهل خبرة، مش مدرين، لعل الحق مع الشيخ الفياض فلا يشترط الحياة. فليش مثلا ما نقلد سير خوي ابتداء؟ هل أنت تقول عن الشيخ الفياض أنه أعلم وأنه أنه؟ خش سؤال يخصكم هذا. جواب اختصارا الأسبوع الجاي إن شاء الله فصلا كله. بما أنك لست من ذوي الاختصاص فينبغي أن تقلد من تتيقن ببراءة الذمة، فبلي اشترى الحي من القدر المتيقن أنه يجوز، وأما تقليد الميت ابتداء فهي مسألة على الأقل شنو؟ خلافية. أنت ما تقدر تقلد مع شرط مفقود على بعض التقادير. بقلد سلخه ابتداء أقول يشترط الحياة على رأي كثير من الأعلام، يعني معنى أنه أنا لو أقلد سلخه في مخاطرة، يحتمل أن يكون تقليدي صحيحا ويحتمل أن يكون تقليد شنو؟ غير صحيح. فإذا أنا ما عندي يقين ببراءة ذمتي، وفي مثلي من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولا رتبة أن يكون من ذوي التخصص، لابد أن أختار من أتيقن ببراءة الذمة. احتفظوا بهذا الكلام حتى أشرحه أكثر في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.